بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، تكلمت في آخر كلمة في هذا المسجد قبل أسبوعين تقريبا عن العلاقة بين حق الله سبحانه وتعالى وذكره في أشراط الساعة. قد ذكرنا جملة من أشراط الساعة تتكلم عن هذه القضية الكبرى، وفي هذا اللقاء في هذه المحاضرة سنتكلم عن أعظم أشراط الساعة فتنة، وعلاقة هذا الشرط بحق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو فتنة المسيح الدجال. ففتنة المسيح الدجال لها علاقة وطيدة بقضية حق الله عز وجل التي نتكلم عنها في كل أسبوع. وهذه الفتنة العظيمة جدا لا بد للمسلم من معرفتها، حتى ماذا؟ حتى يعلمها ويحذر منها ويحذر منها أبناءه. فإن الناظر والمتأمل في حال كثير من المسلمين يراهم يتساقطون في فتن يسيرة، فالبعض يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، والبعض يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجرأ على حديث رسول الله لشبهة طرأت في رأسه فطار بها واتخذها مسلكا ومنهجا، ونسأل الله السلامة والعافية. والبعض وصل به الحال إلى الكفر والإلحاد بسبب بعض الشبه. فكيف لو خرج الدجال عليهم؟ ماذا سيكون من حاله؟ الدجال فتنة من أعظم الفتن، وحقيقة الدجال وهو واسمه المسيح الدجال، وسمي الدجال بالمسيح قال العلماء لأن عينه ممسوحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفته، أو لأنه يمسح الأرض فلا يدع أرضا إلا وينزلها ويأتيها، كما قال عن نفسه. لأن بعض الناس استشكل المسيح الدجال والمسيح ابن مريم، نقول هذا مسيح وهذا مسيح، أما عيسى فإنه لأنه يمسح المرضى فيشفون بإذن الله تعالى، وأما الدجال فلهذه المعاني التي ذكرها العلماء. وبعض الناس لما سمع المسيح الدجال والمسيح ابن مريم حرف النص الحديث، قال لا، ليس المسيح الدجال، المسيخ، اسمه المسيخ الدجال. نقول ولا شك مسخ وقبيح، لكن لم يأتي في السنة أنه المسيخ، نبي ما وصفه إلا بالمسيح كما ذكرنا، لهذه الأسباب، لأن عينه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض فلا يدع قرية إلا هبطها. وأما حقيقته فبعض العلماء يقول أن الدجال هو شيطان من الشياطين، شيطان من الشياطين، والبعض الآخر يقول بل هو من بني آدم، وهذا هو الصحيح، هو إنسان لكنه له استثناءات، فهو يعني من استثناءاته أن عنده من القدرات الهائلة ما الله سبحانه وتعالى بها عليه، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من النظر إلى قدراته. لأن بعض الناس عندما يخرج الدجال سيأتيه ويريد أن ينظر يشوف ماذا يفعل هذا، فيكون بعد ذلك من أتباعه. لذلك النبي ماذا قال؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يعني يريد النظر فلا يلبث إلا أن يكون من أتباعه. وأيضا من الأمور المستثناة في قضية الدجال أنه يعيش عمرا طويلا، فإن الدجال رآه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فهو حي من ذاك الزمان، الله أعلم هل كان قبل ذلك أو لم يكن، لكنه حي من زمان الصحابة. لذلك أهل العلم يقولون أن الدجال مستثنى من الأحاديث النبوية التي أخبرت أنه بعد مضي 100 عام لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة، يعني حي من الأحياء، إلا ماذا؟ إلا الدجال، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه ورآه بعض الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في الحقيقة من بني آدم، هو من بني آدم، هو بشر من البشر. بل جاء في حديث ابن صياد، حديث في صحيح مسلم، ابن صياد رجل من اليهود، رجل من اليهود، هذا الرجل جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كلمه وأتاه، وحصل فيه خلاف في زمان الصحابة وبعد زمان الصحابة، هل هو الدجال أو ليس بالدجال؟ فابن صياد هذا دجال من الدجاجلة، وهو يهودي، من اليهود هو، ويعني حصل بينه وبين النبي كلام ونقاش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له خبأت لك شيئا، فقال هذا، وكان صبيا صغيرا لكنه دجال من صغره، فقال ابن صياد الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك. قال أهل العلم وكان النبي قد خبأ له الدخان، يعني النبي خبأ شيئا، لكن هذا الدجال كان له أتباع ويعني له استعانات، ابن صياد وغير ذلك. عموما ابن صياد حصل فيه كلام كثير لأهل العلم، هل هو الدجال أو ليس بالدجال، هل هو الدجال أو ليس بالدجال. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ابن صياد، أسلم، وخرج يوما في رحلة سفر إلى الحج مع، وكان معه أبو سعيد الخدري، وكان أبو سعيد في غاية يعني الروع ويعني الخوف من هذا الرجل، كان يعني في حالة في من خوف من ابن صياد. فابن صياد غضب غضبا عظيما وقال له يعني ما بالكم يا أصحاب رسول الله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الدجال يعني أن الدجال يهودي وقد أسلمت؟ يقول أنا خلاص صرت مسلم، ليش تخاف مني؟ وجعل يذكر أمورا، وأما قال أنه لا يولد له وقد ولد لي، وأما قال أنه لا يسكن المدينة أو لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، وها أنا أعيش في المدينة وسوف أدخل مكة، ذهب للحج رجل. فأبو سعيد ارتاح، فقال عند ذلك ابن صياد يعني لو سألتني لأخبرتك أين الدجال وأين يكون ويعني في أي مكان هو. وسئل هل ترغب أن تكون أنت الدجال؟ قال لو عرض علي لما تمنعت عن ذلك. فابن صياد يعني وجه شاهد ماذا ذكر؟ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال من اليهود، أن الدجال ماذا؟ أن الدجال من اليهود، فهو إذن بشر، وهذه أصل ديانته، هذه أصل ديانته، ذلك سيكون أعظم أتباعه اليهود كما سيأتينا. فهذه هي حقيقة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم فتنة هذا الرجل بعدة أمور، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستعاذة من فتنته، كان يأمر بالاستعاذة من فتنته كما جاء في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. النبي كان يأمرنا بهذا الدعاء، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الدعاء بعد التشهد الأخير واجب. إذا تشهد أحدكم فليستعذ، أمر النبي بالاستعاذة، فليستعذ بالله من أربع، يقول كذا وكذا. فبعض أهل العلم يرى أن هذا الدعاء واجب في الصلاة. وأيضا من عظيم فتنة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا وحذر من الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وإني لأنذركموه وأقول لكم قولا لم يقله نبي من قبلي، تعلمون أن ربكم ليس بأعور وأن الدجال أعور. فهذه المعلومة لم يخبر بها أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ماذا؟ عن الدجال. جميع الأنبياء حذروا من الدجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لقد أنذره نوح قومه، لقد أنذر نوح قومه الدجال. حتى نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول أرسله الله عز وجل لأهل الأرض أنذر قومه من الدجال، والحديث البخاري. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم فتنة الدجال. وهذه الفتنة التي لها صلة بموضوع حديثنا، ألا وهو الكلام على حق الله عز وجل. فجميع الأنبياء حذروا وأنذروا وخوفوا قومه من الدجال. أيضا مما يدل على عظيم فتنة الدجال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع ما فيهم من الإيمان والتقوى والاتباع كانت قلوبهم ترجف من الدجال، تخاف من الدجال خوفا عظيما ومن فتنه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم الإمام أحمد دخل يوما على أم المؤمنين عائشة على زوجته وهي تبكي، فقال سألها: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. بكت فرقا وخوفا من هذه الفتنة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لزوجته: إذا خرج وأنا موجود أنا سأحاجه، وأما إذا خرج بعدي فالله عز وجل يتولى كل مؤمن. فإذا فتنة الدجال ليست فتنة يسيرة أو فتنة لا ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نهتم بها، حين قليل من يتكلم على هذه الفتنة. وقد جاء في الحديث أن من أسباب خروج الدجال، أن من أسباب خروج الدجال أن يترك ذكره على المنابر. أنا ما حد يذكر على المنابر، لكن هذا الحديث فيه كلام. هذا الحديث ماذا؟ في إسناده رجاله يعني ثقات أو مقبولين، لكن فيه مدلس فيما أذكر، يعني إسناد فيه كلام. فالدجال فتنة عظيمة جدا. ومن يعني الأمور التي تدل على عظيم فتنة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية الدجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إخبارات كثيرة جدا، تفاصيل دقيقة جدا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. ومن الإخبارات العظيمة قصة تميم الداري الذي رواه الإمام مسلم. فتميم الداري رجل من الصحابة، من عباد الصحابة، أسلم متأخرا وهو من أهل فلسطين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقصته مشهورة، وأنه ركب البحر مع جماعة من أصحابه فلعب بهم الموج شهرا، ثم نزلوا على جزيرة فجاءتهم دابة أهلب يعني كثيرة الشعر، وفي رواية امرأة كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها، لا يعرف مقدمتها من مؤخرتها. فخافوا منها وقالوا: ويلك، من أنت؟ شيطانة؟ قالت: أنا الجساسة. وانطلقوا إلى الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت: في رجل ينتظركم في الدير، دير مثل الكنيسة أو مثل المبنى، فإنه إلى أو مثل الكهف، إلى خبركم بالأشواق. فانطلقوا إلى المكان الذي ساقتهم إليه هذه الجساسة، فدخلوا الدير، فإذا يقول تميم فرأينا رجلا أعظم الناس خلقا وأشدهم وثاقا، يعني قد ربط تربيطا عظيما. فسألوا قالوا ويلك من أنت؟ قال أخبروني من أنت، فذكر قصتهم وأنهم لعب بهم الموج شهرا. ثم قال فإنكم قد قدرتم على خبر، فإني أنا المسيح الدجال، وإن الله عز وجل سيأذن لي بالخروج، فلا أدع قرية إلا هبطها في 40 يوما، في 40 يوما، إلا مكة والمدينة، ما يستطيع يدخل مكة ولا يستطيع يدخل المدينة. ثم سألهم أسئلة، سألهم عن بحيرة الطبرية وعن نخل بيسان وعن عين زغر، فذكروا أن البحيرة فيها ماء وأن النخل يعني لا زال يثمر وأن العين لا زالت، وهذه الأشياء كلها في بلاد الشام، تقريبا في فلسطين، كل هذه الأشياء في فلسطين. فأخبرهم أن هذه الأمور يعني أن البحيرة سيذهب ماؤها وأن العين ستنضب وأن النخل لن يثمر. قال العلماء في هذا، في حصول هذه الأمور إرهاصات لماذا؟ لخروج الدجال. قد يعني الآن بحيرة طبرية ذهب أكثر مائها، لكن يذهب ويأتي، لكن إذا خرج الدجال سيكون ماء بحيرة طبرية قد ذهب إلا قليلا، سيمر عليه قوم يأجوج ومأجوج يشربون ما تبقى من البحيرة. ثم سألهم عن نبي الأميين، قال ما؟ قالوا قد خرج، يعرفونه، قالوا قد خرج. قال ما فعل قومه؟ قالوا إنهم قد أطاعوه. فقال الدجال عند ذلك قولا هو يعني من أعظم أقواله، لأنه ما قال مثل هذا القول من قبل. ماذا قال الدجال لما قالوا له أن قومه أطاعوه؟ قال ذلك خير لهم أن يطيعوه. سبحان الله، أنطقه الله بالحق. هذا حديث صحيح الإمام مسلم، حديث في صحيح الإمام مسلم، قال ذلك خير لهم أن يطيعوه، ذلك خير لهم أن ماذا؟ أن يطيعوه. ثم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أن الدجال هذه الجزيرة موجودة في يعني في البحر في شرق المدينة، يعني الدجال لن يكون في غرب المدينة، الدجال ليس موجودا في البحر المتوسط ولا في جهات مصر ولا ما بعد مصر ولا غير ذلك من البلاد، وإنما في الشرق، جهة الشرق، شرق المدينة، الله أعلم وين، يعني في خليج عربي ولا البحر العرب ولا في المحيط الذي بعد ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم، لكن في الشرق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك فصل في الدجال تفصيلا عظيما جدا، من هذا التفصيل الذي فصله النبي في الدجال أنه ذكر صفاته الخلقية، كيف خلقه، كيف ماذا، كيف خلقه، ذكر أنه شاب وأنه قطط، يعني شديد جعودة الشعر، وأنه أعور، وهذه أعظم صفة ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته قال فأما هلك الهلك، يعني إذا واحد خلاص سيهلك سيفتى بالدجال، فاعلموا أنه أعور، أن ربكم ليس بأعور، الناس كلهم سيرونه أعور، سيرونه أعور ومع ذلك سيتبعونه، إما لأنهم لم يسمعوا به، لم يسمعوا بحديثه، ما حرصوا على السؤال عنه، وإما لأن الفتنة قد غلبت عليهم، ونسأل الله سلامة وعافية، يعرفون لكن من كثرة الفتن ومع ذلك يتبعونه ويسيرون في ركابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما هلك الهلك فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. ومن الأمور التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عور الدجال أن النبي أخبر أن عينه اليمنى، أن عينه اليمنى هي العوراء، وفي رواية أيضا في الصحيح أن عينه اليسرى هي العوراء. فهناك روايتان، رواية أن اليمنى عوراء ورواية أن اليسرى عوراء. والصحيح أن كلتا العينين يعني فيها العور، والعور ليس ذهاب البصر فقط، العور هو العيب، فإحداهما ممسوحة يعني ما في عين، هذا جهة العين مسح، والأخرى جاحظة، الأخرى يعني قد خرجت من مكانها، وهذا من قباحته. فكلا العينين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عوراء، ولكن واحدة بذهاب نورها والأخرى ببروزها. حتى إذا مرت علينا هذه الأحاديث، واحد قرأ عين اليسرى عوراء وفي رواية اليمنى عوراء، يفهم هذا الجمع الذي جمعه العلماء، وقال النووي في هذا الجمع إن هذا الجمع في منتهى الحسن. فكلتا عيني الدجال ماذا؟ كلتا عيني الدجال عوراء. وأيضا من صفاته أنه عظيم البنية، وأن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني بين عيني الدجال مكتوب كافر، وهذه الكتابة يقرأها كل مؤمن، سواء كان هذا يقرأ أو لا يقرأ، الله سبحانه وتعالى يمكن الجميع من أهل الإيمان من قراءة يعني من قراءة هذه الكتابة على جبهة الدجال. وكذلك من صفاته أنه جفال الشعر، يعني قطط وكثيف، قطط يعني شديد الجعودة وكثيف. وأيضا من صفاته أنه أزهر، وهو يعني الأبيض، دجال أبيض، فصفاته يعني فيها التناقض وفيها قباحة لقبيح ما لعظيم يعني قبح ما يدعو إليه ماذا؟ ما يدعو إليه الدجال. فالنبي وصفه وصفا يعني دقيقة جدا، لماذا؟ حتى تحذر الأمة من فتنته. وهذا الوصف يدل أنه إنسان، أنه بشر، لا كما يقول بعض المتحدثين من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى يتلاعب بالنصوص، لأن الكلام على الدجال قد ما يناسب العصر، يقول لك هذا عصر يعني الناس وصلوا فيه إلى الفضاء، يتكلموا عن واحد في جزيرة وما أدري إيش يسوي ويفعل. فلما واجهتهم هذه النصوص وما استطاعوا أن يبثوها بين الناس، جعلوا يؤولونها، قالوا الدجال مراد به الشر الموجود في الأرض، الشرور والمحرمات والأمور العظام التي يعني تصد الناس عن دين الله. وهذا كلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة رجل شعر وعين وجسد وغير ذلك، وهذا يدل أن الدجال إنما هو بشر من البشر. أيضا من الأمور التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدجال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر مكان خروجه بالتفصيل، أين يخرج الدجال. فالدجال كما جاء في حديث تميم الداري في جزيرة من الجزائر، وسيخرج من هذه الجزيرة لكن خروجا خفيا في آخر الزمان، وسيأتي إلى مدينة إلى جهة من الجهات. أين سيذهب الدجال؟ وين بيروح؟ سيذهب إلى خراسان. خراسان وين؟ إيران. سيأتي الدجال إلى خراسان، إلى إيران، إلى مدينة مشهورة جدا في إيران وهي مدينة أصفهان، وإلى قرية في هذه المدينة معروف هذه القرية باليهودية. كل هذه التفاصيل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فالدجال سيخرج من شرق الأرض أو في شرق الأرض في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية أصفهان، وإيران يعني هذه البلاد فيها اليهود موجودين، في أصفهان بالذات يعني يهود موجودين، وهم أعظم أتباع الدجال كما سنذكر، هم أعظم أتباع الدجال، وسيخرج من هذه القرية. إذا الدجال يخرج من هذه الجزيرة، يذهب إلى خراسان، يذهب إلى إيران، يذهب إلى أصفهان، يأتي هذه القرية، يمكث هناك ما أدري كم يمكث. لكن وأما ظهور أمره واشتهار حاله فإنه سيكون بين الشام والعراق، سيخرج من إيران ويذهب بين الشام والعراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يا عباد الله فاثبتوا. فإذا أول ما أول ظهور أمره واشتهار أمره كما قال العلماء أنه يشتهر أمره بين الشام والعراق، ثم لا يدع قرية إلا وينزلها إلا ويهبط فيها، فإنه يسرع إسراعا عجيبا في الأرض. فقد سأل النبي فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما إسراعه في الأرض؟ قال: كمثل الغيث استدبرت الريح، مثل المطر الذي تذهب به الريح، المطر تجده الآن هنا ثم يصل إلى حتى ثم إلى عمان ثم ينتقل، وهكذا الدجال ينتقل ويسرع في الأرض إسراعا عجيبا، ولا يدع قرية كما قال عن نفسه إلا وينزلها، ويمكث في الأرض 40 يوما. أخبر النبي سأل صحابة رسول الله كما جاء في حديث النواس بن سمعان: كم مكثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوما كسنة. يعني أمور عجيبة ستكون في آخر الزمان، نحن نؤمن بها، ما ندخل عقولنا. الله الذي جعل اليوم 24 ساعة، في زمان الدجال سيكون اليوم يوم واحد كالسنة، مقدار سنة كاملة، يعني من بداية اليوم إلى نهايته سنة كاملة، نهار واحد وليل واحد، لكن يطول النهار جدا ويطول الليل جدا. الصحابة لما سمعوا هذا كلام، حتى نعرف الفرق بين الصحابة وبين من بعدهم، بعض الناس لما يسمع هذا الكلام كيف سنة وكيف كذا ويستعجبون ويستغربون، وبعض قد يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسى أن الله على كل شيء قدير. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام ما دخلوا، ما عندهم هذا الكلام، ما عندهم يعني إدخال العقول والاستغراب في الله على كل شيء قدير، خلاص انتهى الكلام. لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، قالوا: يا رسول الله، هل تكفينا في ذلك اليوم صلاة يوم واحد؟ يعني حين اليوم الذي كالسنة، هل نصلي صلاة يوم واحد يعني 5 صلوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، يعني هذا اليوم اللي كالسنة لا يصلى فيه صلاة يوم واحد من أيامنا، بل يصلى فيه صلاة سنة كاملة. يعني عندما يمضي الوقت في ذاك الناس يصلون على طول، يصلون الفجر ثم العصر، ظهر العصر المغرب العشاء الفجر، لا زالوا في النهار وهكذا يستمرون يصلون نصف السنة في النهار يمكن، ونصف سنة يصلونها في الليل، صلوات سنة كاملة. الصحابة سألوا هذا السؤال حتى نعرف أن هذا هو سبب عظمة ذلك الجيل وعز ذلك الجيل. لماذا الله عزهم؟ لماذا الله نصرهم؟ لماذا الله فتح عليهم الدنيا مع ما لهم عند الله من الآخرة؟ إنما هو لتعظيمهم لدين الله ولشرع الله وتعظيمهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. فالدجال هذا مكان خروجه، هذا مكان خروجه، ثم غالب يعني سيأتي إلى المدينة، سيجلس في المدينة أو يعني قرب المدينة في مكان اسمه الجرف، وسيذهب يعني سيوجه بعد ذلك إلى بلاد الشام وإلى فلسطين، وسيقتل هناك في بلاد الشام في فلسطين، سيقتل الدجال في فلسطين. ومن الأمور أيضا التي ذكرها النبي والذي يدل على يعني تفصيل النبي في قضية الدجال، الفتن التي يأتي بها الدجال، فالفتن التي يأتي بها الدجال فتن عظيمة. ومن هذه الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على القوم فيدعوهم. الدجال ترى إذا خرج الناس ما يخرج، يعني ليست خافته أنه سيقتل وسيذبح لا لا، ليست هنا القضية، قضية فيما هو أعظم، الدين، هذه قضية الدجال، الدين، صرف الناس عن دينهم، فيمر على القوم فيدعوهم فيستجيبون له، فتعظم ماشيتهم ويكثر لحمها ولبنها وتتكاثر، ويمر على القوم الآخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. طبعا الدجال ذكرنا أنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، يعني 37 يوم مثل أيام الناس، 3 أيام واحد كسنة واحد كشهر واحد كأسبوع، هذه مدة مكث الدجال. يعني يمكث الدجال في الأرض تقريبا يعني سنة وشهرين ونصف تقريبا، هذا مكثه. لكن السنة والشهرين يفعل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل. فتنه عظيمة جدا، ومن فتنه أنه أن عنده جنة ونار. في بعض الأحاديث عنده نهر من نار ونهر ماء عذب زلال. طبعا الناس في ذاك الوقت وقت يعني الماء فيه شحيح، طعام فيه شحيح، فيعني يأتي الدجال وتأتي معه أنهاره وفتنه، فماذا يفعل الإنسان وهو في حاجة عظيمة للماء، حاجة عظيمة، نسأل الله لا يبلينا، في حاجة عظيمة لشربة ماء، ماذا يفعل الإنسان؟ نهر من ماء ونهر من نار، قال صلى الله عليه وسلم فليأتي النهر الذي يراه الذي هو نار، قال صلى الله عليه وسلم فإما أدرك واحد منكم ذلك فليأتي النهر الذي هو نار، وليغمض عينيه حتى ما تخاف، أغمض عينيه، وليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد. هذا النهر الذي هو ماذا؟ هو من نار، هو ماء بارد، فجنته نار وناره ماذا؟ وناره جنة، فلا يغتر مغتر به. وأيضا من فتنه العظيمة جدا أنه تعينه الشياطين، إبليس وجند إبليس في خدمته، فيأتي إلى الأعراب ويدعوهم إليه وإلى الإيمان به، فلا يقبلون قوله، فيقول لهم أرأيت، يقول للأعراب أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول بلى. فيتمثل للأعرابي شيطانان بصورة أبيه وأمه ويقولان له اتبعه فإنه ربك، ونسأل الله السلامة والعافية. ففتنه عظيمة جدا. وأيضا من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بسبيل النجاة منه، كيف ينجو الإنسان من الدجال، وللنجاة من الدجال أسباب، من أعظمها الدعاء بالاستعاذة بالله عز وجل من شره، ومن أسباب النجاة من الدجال كذلك سكن مكة والمدينة، الذي يسكن في مكة والمدينة مع الإيمان، مع ماذا؟ مع الإيمان، فإن الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، وهذا من فضل هاتين المدينتين. كلما أراد، يقول الدجال، كلما أردت أن أدخل المدينة استقبلني الملك بيده السيف صلتا. المدينة ما فيها سكة إلا وفيها ملائكة عندهم السيوف، كلما أراد الدجال يدخل، هو يريد أن يدخل، لأن الدجال سبحان الله كما جاء في الحديث سيصعد على جبل أحد ليعرف المدينة المسجد النبوي وراء، يعني ليدخل المسجد النبوي من الخلف، إذا نظر، إذا دخلت المسجد النبوي من الخلف، بوابة المسجد النبوي من الخلف وين الفنادق، إذا نظرت الخلف سترى خلفك جبل أحد. جبل أحد، هذا الجبل، هذا الجهة السفح من الجبل هذا مع المدينة، والسفح الذي وراء هذا ليس من المدينة. الدجال يأتي من الخلف ويصعد فوق الجبل وينظر للمسجد النبوي ويقول هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد، يعني هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البيت، هذا القصر الأبيض. وسبحان الله المسجد النبوي، أنا درست في المدينة، المسجد النبوي كان وقت دراستنا لونه أحمر مثل اللون، لون المسجد مصبوغ بالأحمر، وما تخرجوا من الجامعة إلا وقد صبغ هذا الأحمر بالأبيض داخل، والمسجد كله الذي يراه يعني هو أبيض أو قريب من البياض، مع الأنوار يعني تشوفه مثل الماس البيضاء. فالدجال يصعد على جبل أحد لكن من الخلف، لأن المدينة لها حدود، هذا ليس من حد المدينة، ما يستطيع يدخل المدينة، لكن يأتي إلى الجبل من الخلف ويصعد وينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا، يقول هذا الكلام. فالدجال ما يستطيع أن يدخل المدينة ولا يستطيع أن يدخل مكة، لكن سكن المدينة لا تكفي، لا بد من الإيمان، لأن المدينة سترجف بأهلها ثلاث رجفات. فيخرج إلى في زمان الدجال، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سبل الوقاية من الدجال حفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف، جاء في رواية الأول وفي رواية 10 الأخيرة، لكن هذا رواية 10 الأخيرة هذه شاذة، والصحيح 10 الآيات الأول من سورة الكهف. فإذا حفظ الإنسان 10 الآيات الأول من سورة الكهف وقابله الدجال فقرأ عليه هذه 10، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر الآيات، سلم من فتنة الدجال، الحمد لله رب العالمين. وأيضا من سبل النجاة من الدجال عدم الخروج إليه، عدم اتيانه، كما ذكرنا في بداية الدرس، لا تأتي، لا تقول سأذهب وأنظر، ما ضر الناس إلا النظر والبحث والدخول فيما لا يعنيهم. شوف بعض الناس يقرأ في كتب أهل الضلال، يقول كيف تقرأ في مثل هذه الكتب؟ يقول لك أنا أميز. لا والله ما تميز، هل أنت درست الشبهات التي عندهم؟ كثير من الناس ضل لأنه لم يميز الشر من الخير، ما عنده تمييز. قد يكون عالم في مابه، دكتور كبير، مهندس كبير، صاحب أجهزة وكمبيوتر، يعني لا يشق له غبار، لكن في هذا الباب ليس عنده دراية. فالإنسان لا يقتر بنفسه يقول أنا أميز وأنا أفهم وأنا أدري، وإنما ماذا؟ وإنما يحذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن رجل يأتيه فلا يزال يسمع لكلامه حتى يتبعه، حتى يكون من أتباعه. فهذا من سبل ماذا؟ من سبل النجاة من الدجال، البعد عن الدجال. فهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النجاة من الدجال. ومن الأمور أيضا التي ذكرها النبي في تفصيل قضية الدجال وكلامه عن الدجال، أن النبي ذكر أتباع الدجال ومن هم يعني سيكونون معه، سيتبعونه، سيشيرون في ركابه. فأعظم أتباع الدجال هم اليهود، بل اليهود هم القوات الخاصة تبع الدجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، من يهود ماذا؟ أصبهان، على رؤوسهم الطيالشة، يعني الواحد عنده لابس الخوذ، يلبسون الخوذ ويمتطون يعني ويلبسون عندهم السيوف، 70,000 من يهود أصبهان. هذه هي القوات الخاصة مع الدجال، بل الدجال هو المهدي المنتظر الذي تنتظره اليهود. فقد جاء في عند عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعرف رجلا من اليهود، وكان يعني يعجبه صدقه، وكان رجلا صادقا. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه، سأله عن الدجال، قال أخبرني عن الدجال، ماذا قال هذا اليهودي؟ قال وإله اليهود، إله اليهود دجال، إله اليهود الذي ينتظرونه، وإله اليهود لا يقتلنه ابن مريم عند باب لد. لد هي مدينة معروفة في فلسطين، عند باب لد سيقتل الدجال بيد ماذا؟ بيد عيسى بن مريم. يهودي يعرف، سبحان الله، يعرف أنه إله اليهود. فأعظم أتباع الدجال والقوات الخاصة والذي سيقاتلون معه أتباع عيسى عندما ينزل عيسى بن مريم هم اليهود، فهؤلاء من أتباع الدجال. من أتباع الدجال كذلك كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، كما جاء في الحديث، حديث المدينة ورجفات المدينة. كذلك من أتباع الدجال أصحاب البدع الذي يتهاون باتباع السنة ويتبع كل بدعة وضلالة، ويعني يتهاون بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سيكون صيدا يسيرا وسهلا على الدجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه لما ذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، يعني من الخوارج، خوارج مثل الدواعش، مثل القاعدة، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويقتلون في المسلمين ويتهاونون بالتكفير مع سفك الدماء، هؤلاء من أتباع الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. يقول ابن عمر: فقالها أكثر من 20 مرة. نبي عاد هذه الكلمة أكثر من 20 مرة: كلما خرج قرن قطع، كلما يخرجون يقطعون. قد تكلمنا عن الخوارج فيما سبق، بينا عظيم ضلالهم، وإن كان ظاهرهم الديانة والاستقامة والصلاة وغير ذلك، لكنهم من أبعد الناس عن الدين الحق. كلما خرج قرن قطع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في أعراضهم الدجال، يعني يخرجون ويكونون من أتباع ماذا؟ من أتباع الدجال. فأهل الأهواء كذلك من أتباع الدجال، وكذلك من أتباع الدجال أهل الشهوات الذي يتهاون بالشهوات. وجاء في رواية، لكن رواية فيها كلام: كل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافقة، وكل فاسق وفاسقة. ولكن رواية الفاسق والفاسقة فيها كلام حيث الصحة، لكن لا يبعد. إذا من سيكون أتباع الدجال إذا لم يكن أهل الشهوات والذين يتبعون أهواءهم؟ من سيكون أتباع الدجال؟ نسأل الله يعافينا وإياكم. وأما من حيث الجنس، فجاءت بعض الأحاديث وفيها أيضا كلام أن الدجال يتبعه النساء، يعني النساء أكثر من الرجال في اتباع الدجال. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن الرجل يرجع إلى حميمه، إلى أمه وأخته وزوجته، فيربطهم. من عظيم فتنة الدجال، الناس كلهم يبون يخرجون يشوفون هذا الذي عنده الأنهار، أنهار المياه، عنده جبال الخبز، عنده أمور عظيمة جدا كل يحتاجها. في ذاك الزمان يخرجون يعني ينظرون، ثم يكونون والعياذ بالله من أتباعه، يكونون من ماذا؟ من أتباعه ويؤمنون به. ونسأل الله السلامة والعافية. هذه فتنة عظيمة. ألخص الكلام في علاقتها في دقيقتين بحق الله سبحانه وتعالى، أن هذه الفتنة وهذه التفاصيل التي فصلها النبي وهذا التحذير الذي حذره النبي والأنبياء من قبله، كل ذلك في الحقيقة لا لأن الدجال سيخرج ويقطع رؤوس الناس، ولن يخرج لقتال الناس، إنما سيخرج لصدهم عن حق ربهم سبحانه وتعالى، لصدهم عن توحيد الله عز وجل. من كان موحدا سيدعوه الدجال إلى أن يؤمن به وإلى أن يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه التفاصيل تدل على ماذا؟ تدل على عظيم حق الله عز وجل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه التفاصيل العظيمة في شأن الدجال، شأن خروجه، في اسمه، في كذا في كذا في كذا، حتى ماذا؟ حتى ينجو الناس من فتنة عظيمة التي تتعلق بصدهم عن حق ربهم سبحانه وتعالى. لذلك سيخرج إلى الدجال شاب، سيأتي الدجال شاب في المدينة، سيأتي خارج المدينة. هذا الشاب يعني إيمانه عظيم، لا تظن نفسك هذا الشاب، انتبه انتبه، يعني هذا الشاب سيخرج إلى الدجال. لأن بعض الناس، واحد من يعني من الطرائف المحزنة، المبكيات المضحكات، واحد أسلم جديدا، أسلم جديدا، فرأى في المنام أنه قاتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال. شاب أوروبي، هو قصة حقيقية، لأن هذا الرجل الذي ابتلي به نعرفه. فهذا الرجل المسلم الجديد، كثير من الناس ترى بسبب الأوضاع، بسبب الجهل، بسبب ضغوط على المسلمين، تجيهم أفكار واللي يصير مهدي، واللي يصير قاتل الدجال، واللي يصير ما أدري. فالشيطان جاءه في المنام وقال: أنت بتقتل الدجال. فلما استيقظ من نومه أخذ سكينا، حصل سكين حطها في جنبه، وخرج وين؟ في الحرب وفي مكة. أستغفر الله، شيء يعني شيء عجيب. ذهب يطوف، حين الدجال عنده يطوف يا أخي، فرأى رجلا محرما لكن الرجل تراه الله بعور العين، عين عور. فهذا المسكين هذا المسلم الجديد رأى الرجل هذا الأعور، قال هذا الدجال، شفتوني في المنام أني سأقتل الدجال، وهذا هو الدجال، ها عين وعور. فجاء وطعن الرجل بالسكين، فالحمد لله أدركوه الحجاج وقبضوا عليه، قبضوا على هالشاب. وهذاك الرجل يعني أصيب، ولكنه الحمد لله نجا. فالإنسان ينتبه نفسه، هذا الشاب الذي سيغر الدجال هو شاب واحد، سيأتي إلى الدجال، سيخرج إليه ويأتي في مكانه معه جنوده شياطينه، وسيقول له أنت الدجال الذي حذرنا نبي الله منك، الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فيقوم إليه الدجال ويقول لأصحابه أرأيتم لو أني قتلته وأحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولوا لا. فيضربه بالسيف ضربة فيشقه نصفين، هذا من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من إخبارات النبي، يشق هذا الشاب نصفين ويمشي بينهما، يمشي يذهب ويأتي، ثم يقول قم، فيلتحم الشاب هذا، يلتصق، دجال عظيم، يلتصق مرة ثانية ويقوم وهو يضحك ويتهلل وجهه. فيقول الدجال لهذا الشاب هل أنت في شك الآن؟ أنا حين ذبحتك قصيتك ورجعتك لحمتك، هل أنت في شك؟ فيقول الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأن هذا الشاب عنده علم، عنده معرفة، ولعله يعرف هذا الحديث. فيريد الدجال ذبحه، يأتي بالسكين يريد أن يذبح هذا الشاب، فيجعل الله في ترقوة في بين ترقوة الشاب ورقبته ماذا؟ يجعل الله سبحانه وتعالى النحاس، فلا يتمكن الدجال من ذبحه، يريد يذبح ما يستطيع، فيأخذه ويرميه في النهر الذي هو نار، فإذا به قد رماه في الجنة، رماه في نهر الماء العذب أو في الجنة. وانتهى عند ذلك ماذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب، هذا الشاب أعظم الناس شهادة. لماذا؟ لأنه شهد بكذب الدجال، وأنه كذاب دجال أثيم دعي في دعواه أنه رب العالمين، لذلك عظمت شهادته، لأن هذه شهادة لله سبحانه وتعالى بتوحيده. وقد قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعظم شهادة يقوم بها أهل الإيمان والعلم شهادة لله سبحانه وتعالى بتوحيده، وذلك من خلال الدعوة إلى دينه وإلى توحيده وإلى سبيله سبحانه وتعالى. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى لنا إكمال في قصة عيسى بن مريم مع حق الله، لأن سبحان الله نشاط الساعة الكبرى غالبها لها علاقة عظيمة بحق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسماء حسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.